بعد هذا فهم النازلة فهما دقيقا طبعا. وبالمناسبة بنبه على مسألة مهمة تحدث معي في كل زيارة زرتها لجالية من الجاليات، نبقى قاعدين بنتكلم في قضايا كثيرة، وهناك الساعة 11 بعد أن استنزفت الطاقات ها وعلى السلم وعلى السلم وعشرات الأسئلة في قضايا محورية مفصلية حياتية، لو عرضت واحدة منهن على عمر لجمع لها أهل بدر جميعا يستشيرهم فيها، ثم تؤخذ. لا يمكن، احذروا فتاوى السلم، فتاوى السلم هذه لا تبنوا عليها موقفا، لأن المسؤول exhausted, very exhausted، خلاص هو استنزف استوعب، لم تعد لديه طاقة نفسية لأن يستوعب المسألة وأن يفكر فيها، وأنت تكلمه عن مشروع مستقبلي في حياتك ستبني عليه مستقبلك كله، سوف ترسم عليه أيامك القادمة جميعا، فكيف كيف تختزل حياتك في كلمة على السلم؟ مش ممكن. لابد أن يستوعب الفقيه المسألة التي يسأل فيها استيعابا كاملا، ومن ثم في المجامع الفقهية المعاصرة يؤتى بالخبراء بجوار الفقهاء. مسألة طبية لابد أن يكون بجوار الفقيه طبيب. عندما عرض على المجمع الفقهي مسألة الاستنساخ، طبعا تعرفون الكلونينج، الاستنساخ، هو الفقيه لا يعرف معنى كلمة استنساخ، لابد أن يجلس بجواره الطبيب لكي يقول له ماذا تعني هذه الكلمة، ما الذي يجري عليه العمل بالفعل في الواقع، لابد أن يجسدها أمامه تجسيدا كأنه يراها رأي العين، ما لم يحسن تخيلها وما لم يحسن تصورها لا يمكن أن يكون حكمه عليها حكما دقيقا. مثل هذا يأتيك زائر أو فقيه من الشرق تقول له ما حكم اللحوم في أمريكا؟ إيش درى؟ هو يعرف القواعد الشرعية لكن لا يعرف التطبيقات العملية، لا يعرف القانون الفيدرالي في هذا البلد أنه يوجب إنهار الدم، لا يعرف أن نسبة من المسالخ قد تموت فيها بعض الحيوانات قبل أن تذبح. هذه التفاصيل معلومات وقائع لابد أن يزود بها الفقيه لكي يكون حكمه حكما صحيحا. في عقاب أحداث سبتمبر 11 سئل دكتور نصر فريد واصل، وكان المفتي السابق لجمهورية مصر العربية، ونسبت إليه فتوى أنه أجاد للنساء أن يخلعن الحجاب بأمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر، وطيرت الصحف هذه الفتوى كل مطير، وكان الصحفي الذي استدرجه واستنطقه بهذه الفتوى لم يكن أمينا في نقل الوقائع إليه، لقد قال له لقد حدث اجتياح للمسلمين والمسلمات في أعقاب هذا الحادث، إن المسلمة إذا خرجت بحجابها ربما تغتصب ويهتك عرضها، إن المسلمين يتخطفون ويقعد الناس لهم كل مرصد. طب المسلمين ماذا؟ لو أي واحد في الدنيا قيل له إن المسلمة إذا وضعت حجابها على رأسها اغتصبت وانتهك عرضها، طيب أيما أولى، المحافظة على غطاء الرأس ولا المحافظة على العرض وعدم انتهاك العرض؟ بالقطع المحافظة على العرض. ساعتها لابد أن يقول أي فقيه كبر أم صغر إنه يحل لها والحال كذلك، إذا صحت المقدمات يحل لها والحال كذلك أن تكشف أن ترفع حجابها، لكن بقية الكلام يلزمها الهجرة، يلزمها الفرار بالدين، لأنها دخلت في إطار المستضعفين، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لم يستثن الله من ذلك إلا من استضعف استضعافا حقيقيا فعجز عن الخروج، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.
مسألة مهمة، التثبت والتحري من أهل الاختصاص. لا تعجل أيها الفقيه، لا تستحي أن تقول الله أعلم. مش عيب تسألني في مسألة أقول لك لا أعرف، سوف أرجع إلى لجنة الفتوى بالمجمع، سوف أناقش هذه المسألة مع إخواني أو مع شيوخي. وفوق كل ذي علم عليم، كان الإمام مالك في مجلسه كان أحرص الناس على أن يزيل الغربة والوحشة عن كلمة لا أعلم، كان يكثرها في مجلسه الله أعلم، ليسمعها تلاميذه ليتعودوا عليها، لكي لا يستوحشوا من قولها في المستقبل عندما يسألون فلا يعلمون فيقولون الله أعلم. مش عيب، مش عيب. العيب أن تكذب على الله، الحرام أن تقول على الله ما لا تعلم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الفتوى توقيع عن الله تعالى، المفتون موقعون عن رب العالمين، أنت تقول الحكم وتنسبه إلى الله عز وجل. الإمام مالك كان يحدث الناس بحديث رسول الله في مسجد رسول الله، فكان إذا سئل على شيء من الحلال والحرام كأن الموت أشرف عليه، تعلوه الرحضاء ويتصبب عرقا ويقول إن هذا هو القطع في حكم الله، ويضع أمام عينيه لافتة كبرى مكتوب عليها ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وبالمناسبة التحريم مش شطارة يا اخوانا، التحريم ليس شطارة وليس دائما يكون هو الفقه. كان سفيان بن سعيد الثوري يقول الفقه هو الرخصة من العالم الثقة، أما التحريم فيحسنه كل أحد. سهلة تقول حرام وتقفل الباب وتريح نفسك. الفقه هو الرخصة من العالم الثقة، أما التحريم فيحسنه كل أحد. بعض الناس متخيلة إن كلما ازداد ورع الشخص كلما ازداد تحريمه واتسعت دائرة المحرمات في حياته، ليس بلازم. هذا فعلا فهم عند العوام. أحكي لكم موقف حدث معي شخصيا عندما كنت مجندا في الجيش في أعقاب تخرجي منذ أكثر من 30 سنة. فأخذني الضابط المباشر يقدمني إلى قائد الوحدة، وهو سعيد أن عنده أحد العساكر عنده يعني يحسن القول في الفقه وفي الدين وفي العلم. فقال له الشيخ محمد يا فندم استعد يحرم أي حاجة، يعني هو يقدمها بشيء من اللي إيه الفخر، يعني عنده دربة ما شاء الله يقدر يحرم البلد دي كلها. هذا نوع من أنواع السذاجة، البساطة، الطيبة، خلينا نقول الطيبة بلاش نعبر تعبير أكثر من كده. يتخيل العوام والمساكين البسطاء أن كلما اتسعت دائرة التحريم في حياة الشخص كلما كان أكثر ورعا وأحسن دينا وأقوى إيمانا. المسألة مش كده. الجرأة على التحريم كالجرأة على التحليل، فالتحريم حكم شرعي والتحليل حكم شرعي، بل إن التحريم هو الذي يحتاج إلى دليل، فإن من يقول بالحل إنما يعتصم بالأصل، لأن الأصل في الأشياء الحل حتى يأتي ما يدل على التحريم. لأن ربي جل وعلا يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ولأن ربي جل وعلا يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. عندما كان أهل الجاهلية يبتدعون تحريمات ما أنزل الله بها من سلطان، جعلوا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، تعلمون هذه أسماء لأنواع من الحيوانات كانوا يخصونها بأنواع من التشريعات. الناقة إذا ولدت أنثى مرتين تبقى حامت نفسها، لا تركب ولا تحلب ولا كذا. الذكر إذا طرق عددا معينا من الإناث يقال قد حمى ظهره فلا يركب ولا يعني ولا يستعمل في عمل ولا كذا. فابتدعوا شرائع في باب بهيمة الأنعام لم يأذن بها الله. ولهذا ابن عباس له كلمة لطيفة يقول: من سره أن يقرأ سفاهات العرب وجهالاتهم وضلالاتهم فليقرأ هؤلاء الآيات من سورة الأنعام. لعاد يتفرج، لعاد يتفرج على سفاهات العرب وجهالاتهم وضلالاتهم فليقرأ هؤلاء الآيات من سورة الأنعام. منين؟ من عند قول الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. عندهم زراعة فقسموها، أنا القسم ده بتاع رب العالمين، والقسم ده بتاع اللات وعزة وهم أصنامهم، والقسم ده بتاعنا. فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. يعني شجرة عالية تنزل في هذه المنطقة التي جعلوها لله، إذا أسقطت شيئا في المنطقة التي جعلوها لأصنامهم يقولوا معلش ربنا غني وأصنامنا غلابة فيسيبوها لأصنامهم. طب إذا حدث العكس، سقطت ثمرة مما جعلوه لأصنامهم في الجزء الذي جعلوه، قالوا معلش ربنا غني مش عايز، لا رجعوها. ثم قال تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فلما تخبطوا في باب التحريم جاء رب العالمين وقال لهم: قل، أي قل لهم يا محمد، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ثم أمره أن يقول لهم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. عايزين تعرف المحرمات؟ تعالوا إلي، تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ما حرمه صدقا ويقينا، لا ما حرمتموه بأهوائكم ومزاعمكم الباطلة وآرائكم الفاسدة وأذواقكم الباردة. فالتحريم ليس بطولة، وتوسيع دائرته ليس عزيمة وليس تدينا، بل إن التدين أن تقف حيث أوقفك الله ورسوله، أن تبين حكم الله عز وجل. إن الفتوى بيان لحكم الله عز وجل، والقضاء إلزام بحكم الله عز وجل. فرق بين الفتوى والقضاء إن المفتي مبين والقاضي يلزم. قاضي عنده شرطة وعنده سجن وعنده قوة تنفيذية فيلزم بحكم الله، أما المفتي يبين حكم الله عز وجل، والناس بعد هذا مسؤولون عن اتباعهم ومسؤولون عن قراراتهم. مسألة مهمة جدا، مسألة متعلقة بالديانة، الالتجاء إلى الله عز وجل، صدق اللجئ إليه، ألا تعتمد على أدواتك وإمكاناتك ووسائلك. كان شيخ الإسلام عندما تعرض عليه مسألة كان يسجد لله في جوف الليل ويقول يا مفهم سليمان فهمني، يا معلم داود علمني. أن تعتمد على أدواتك وإمكاناتك ووسائلك واجتهادك إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. لابد أن تطلب التوفيق من الله عز وجل، أن تطلب العصمة من الله عز وجل، أن تطلب السداد من الله عز وجل، أن تذكر أنك موقوف ومسؤول. كل كلمة تكتبها أيها الحبيب، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. للزوال للزوال، كل شيء للزوال، لكن ما قدمت من قول أو عمل أحصاه الله ونسوه. عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل سطراه وأنت لاه تلعب. نعم، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. فأن تصدق اللجأ إلى الله عز وجل، أن تصدق الضراعة إليه، أن تسأله التوفيق والسداد والعصمة من الزلل والعصمة من الخلل، إن هذا أساس مكين لا بديل منه ولا غنى عنه في عالم الفتوى لتسديد المفتي وإنجاح قصده. مما يتعين الانتباه إليه كذلك في هذا المقام، إن المفتي وهو يجتهد لابد أن يبحث في مقاصد الشريعة، يبقى عنده علم بمقاصد الشريعة. يعني أضرب مثال، يأتيني شاب متحمس في القاهرة يقول لي شارع الهرم المليء بالموبقات والمنكرات، وأنتم يا مشايخ الأزهر ويا علماء الدين تنظرون إلى هؤلاء الكاسيات العاريات يمرون عليكم مصبحين وبالليل ولا تحركون ساكنا، ماذا تقولون إن وقفتم بين يدي الله عز وجل وأنتم مسؤولون عن كذا وعن كذا؟ طب يا ابني إيه المطلوب؟ راح بشكل مجموعة تشكيل صغير كدواتي، وعمل هجوم في الليل، وعمل تفجير في منطقة الإيه؟ كويس. هو عمل فعلا زعر شوية وعمل رعب، وكل راقصة بيتها تحلم طول الليل إيه اللي ممكن يحصل لها بكرة، ممكن عمل شوية شوية خوف لمدة أسبوع 3-4 أيام، لكن على اللندرن إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ لقد تمت بعد هذا إعادة ترميم تلك الأماكن وصيانتها كأتم ما كانت، ثم سيق هؤلاء جميعا إلى غيابات السجون، يفتنون في دينهم ويقهرون، ثم تتقهقر الدعوة إلى الوراء، ثم تلصق تهمة الإرهاب بكل متدين، كل حجاب يرى في الشارع يكون رمزا للإرهاب، كل لحية ترى في الشارع رمز للإرهاب. فأصيب من الدعوة مقتل بمثل هذا العمل. لو جاءك هذا الشاب يسألك يقول لك يا أخي النبي قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وأنا جبت مجموعة وغيرت بيدي، ماذا تقول لي؟ ماذا تريد مني؟ هذا تطبيق مباشر لكلام النبي يا أخي. أقول لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا كان عايز يزيد بالضبط، كان يريد أن تزول المنكرات، أن كان يريد أن تستفحل المنكرات ويزداد خطرها ويتطاير شررها؟ كان عايز الأولى ولا الثانية؟ الأولى طبعا. يبقى إذا ترتب على عملك هذا أن تنحسم المنكرات فمرحبا به وأهلا وسهلا، أما إذا ترتب على عملك هذا أن يستفحل المنكر وأن يتطاير شرره وأن يتعاظم خطره وأن تصطف الدولة بآلياتها وعساكرها وجيوشها وشرطتها خلفه لكي تنصره وتدعمه، فإن هذا سعي في تعزيز الباطل،
سعي في توسيع دائرة المنكر من حيث لا تريد ومن حيث لا تقصد. فأنت سعيت في مناقضة مقصود الشارع، سعيت إلى عكس ما قصده النبي. لقد قصد النبي بذلك أن تزول المنكرات، لكن فعلك هذا أدى إلى اتساع المنكرات وزيادة خطرها واتساع شررها، أليس كذلك؟ فأنت لم تنتبه لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فيعني أن يلتفت المفتي إلى مقصود الشريعة وهو يبين حكم الله عز وجل، إنما هذا معلم من معالم السداد والرشد. فقه الواقع المحيط بالنازلة وأشرنا إليه من قبل، لأن الفتوى نصفها وقائع ونصفها قواعد، صح؟ الوقائع عندك ومسؤوليتها عليك، والقواعد عندي ومسؤوليتها علي. الفتوى عمل مشترك ما بين المستفتي والمفتي. المستفتي مطلوب أن يجسد الوقائع أمام المفتي كأنه يراها رأي العين، يعني فإذا زيفت وعي في قضية، يعني إذا لم تضعني في الصورة بدقة وبموضوعية، لابد أن تتوقع أن ينعكس ذلك على الفتوى بالخلل. أضرب مثال: لا طلاق في إغلاق، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إيه معنى لا طلاق في إغلاق؟ شدة الغضب. كلمة إغلاق يعني أغلق على الحال في باب العلم وباب القصد، لا يعلم ما يقول ولا يقصد إليه. إذا وصل الغضب بصاحبه إلى هذا المستوى، في هذه الحالة لم يعد مسؤولا عما يصدر عنه من ألفاظ وعبارات. إن الغضب سلطان قاهر وقوة باطشة. سيدنا موسى عليه السلام عندما رجع فوجد قومه يعبدون العجل، رغم أن الله قد أخبره بذلك من قبل: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. لكن ليس المخبر كالمعاين، ما رأى هذا بعين رأي العين، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ عارف إيه معنى ألقى الألواح؟ الألواح زي المصحف، يعني واحد رمى المصحف. المصحف، ولهذا قال ربي جل وعلا: ولما سكت عن موسى الغضب، خير كلمة ولما سكت عن موسى الغضب، كأن الغضب كان سلطانا قاهرا آخذا بخناق موسى. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. سيدنا هارون يقول له: ابن أمة، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمن بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وربنا قال من قبل، جاء بعذر هارون فقال: ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فالشخص قد يستبد به الغضب في لحظة من اللحظات فيغلق عليه باب العلم وباب القصد فلا يكون مسؤولا. قد يصاب بحالة من حالات الدهش لحادث قوي عارض. سيدنا عمر عندما استقبل نبأ وفاة رسول الله، كيف كان رد الفعل؟ ها؟ شهر سيفة وقال: إن قوما من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد مات، والله لن يموت رسول الله حتى يقيم الله به الملة العوجاء. كلم كلام لا واقع له. قاله أبو بكر: على رسلك يا عمر، على رسلك يا عمر. فتركه الناس والتفوا حول أبي بكر، فقال لهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم.
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت حتى كأنني عقرت. عارف معنى عندما يعقر البعير؟ ما تقلني قدماي. وأدركت ساعتها أن رسول الله قد مات. من جاءني يقول: أنا طلقت زوجتي في حالة إغلاق، هو أنا كنت معاه؟ شفته؟ هو يصف لي الحالة. أنا دولي أن أقول له: معنى إغلاق أن تصل إلى مرحلة يغلق عليك فيها باب العلم وباب القصد، لا تعلم ما تقول ولا تقصد إلى ما تقول، فإن كان قد بلغ بك الغضب هذا المبلغ فيمينك لغو لا يعتد به، أما إذا لم تبلغ هذا فأنت مسؤول عن يمينك. أنا ذكرت له القاعدة، وهو مسؤول عن توصيف الحالة التي كان فيها، أنا ما كنت معه. ولتعلم أن فتوى المفتي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. مسألة أخرى أيضا، مراعاة العوائد والعرف. الكلام بيفهم في ضوء العرف الموجود في هذا المكان، وللعرف دور في تقرير الأحكام، وتتغير الفتوى بتغير الأعراف. واحد جاني قال لي: أنا حلفت يمين ما كل لحمة، وعين جاتني نفسي في شوية سمك، كلت شوية سمك، يمين ده واقع ولا مش واقع؟ هو لا، هو السمك في القرآن لحما طريا كويس، هو من حيث الحقيقة الشرعية يدخل في باب اللحم، لكن من حيث العرف الذي شاع بين الناس، هل الناس يفرقون بين اللحم والسمك أم لا يفرقون بينهما؟ حتى في الطيارة تأكل لحمة ولا سمك؟ خش المطعم لحمة ولا سمك؟ إذا الناس في عرفهم يفرقون بين اللحم والسمك، إذا لابد أن نسأل هذا الحالف: عندما حلفت أن لا تأكل لحما كنت مستحضر قضية السمك؟ كانت في دماغك يعني مفردات الحلف كانت أمامك؟ المنيو كانت قدامك وانت بتحلف ولا ما كانش؟ ما كانش المنيو قدامه هو بيحلف، يبقى لا، يبقى السمك غير اللحمة يا سيدي في هذا الواقع، لأن هذا عرف يفرق بين اللحم والسمك، رغم أن السمك لحم في كتاب الله عز وجل. يبقى العرف الموجود له دور في هذا. وبعدين الوضوح والبيان في الفتوى. اللي بيستفتي عايز في النهاية يتصرف، يريد أن يفعل، يريد أن يباشر العمل، أن تقول له حلال أم حرام. أما أن تضعه في يعني عماية، ارجع إلى الكتاب المقرر، اسألني فقه النووي أقول له ارجع إلى الكتاب المقرر. يا أخي أنا بسألك أنت الآن، قول يجوز ولا ما يجوز؟ لو هرجع لو أعمل على الفتوى شوبينج وأخش على الإنترنت وجوجل طب أنا قدامي الكلام ده. أنا جئت لا مفتن بعينه لأسأله بعينه عن نازلة بعينها لأخذ جوابا بعينه. يبقى لا تحني إلى مجهول ولا إلى عماية، لابد أن يكون الكلام مفيدا بحيث يستطيع المستفتي أن يتصرف يعني بناء على هذه الفتوى. على كل حال هذه خلاصة أو عجالة أو تحليق بالطائرة في سماء هذه المدينة، وسوف نحلق بها على مدى يومين إن شاء الله، وإلا فكيف تتصورون أن نشرح كتابا كهذا على مدى يومين؟ لابد أن نحلق بالطائرة في سماء مدينة كبيرة، لكن إن شاء الله سوف نحلق فيها جميعا ونأتي على مقاصدها وأزمة القول فيها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والثبات والسداد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.